بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 25.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام موصولا، وصلنا الله إياكم برحمته عن مباحث علوم القرآن، وقد بلغ من الكلام إلى مبحث الحقيقة والمجاز. وفي الحقيقة مبحث مر معنا كلام حوله، تكلمنا عن مسألة وجود المجاز في القرآن وفي لغة العرب، وقلنا أن المسألة اختلف فيها بين أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة في كتب أهل العلم. فمن العلماء من يقول بوجود المجاز في القرآن والسنة، وهذا القول عزي إلى جمهور العلماء، وقد عزى إليهم ذلك الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط. والقول الآخر أن المجاز يوجد في لغة العرب ولا يوجد في القرآن والسنة، وهذا قال به طالبة أهل العلم، وهذا القول ضعيف لأنه تفريق بلا مفرق. فكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما بلسان عربي مبين، فإذا أثبتنا وجود المجاز في الكتاب والسنة فلا يمكن أن نفصل بين وجوده، فإذا قلنا بوجود المجاز في لغة العرب فلا يمكن أن نفصل بين وجوده في لغة العرب ما عدا وجوده في الكتاب والسنة. والقول الثالث هو عدم وجود المجاز في القرآن والسنة، هذا القول هو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الظاهر كما قلنا أن الخلاف بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هو خلاف لفظي، ما لم يتعدى إلى ماذا؟ ما لم يتعدى إلى باب آيات الصفات. هنا مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يدركوها، أننا عندما نقرر وجود خلاف لفظي في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، لا يلزم من ذلك أن لا يحرر طالب العلم ذلك الخلاف اللفظي. بمعنى عندما نقول وجود المجاز وعدم وجود المجاز خلاف لفظي، لا يلزم من هذا أن لا نحرر صحة مصطلح المجاز. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر مصطلح المجاز وأنه لا يوجد وليس له ذكر في القرون الأولى، بل حتى يعني في عهد الإمام أحمد لم يعرف إلا في أخريات حياته رحمه الله عندما حصل في القرآن بدأ يشتهر. وبعضهم يقول على أن الإمام الشافعي جرى على لسانه ذكر المجاز، وهذا لا يصح عن الإمام الشافعي، ويذكر هذا كثيرا عن الإمام أحمد محمد رحمه الله. نعم، ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أو جاء على لسانه ذكر المجاز، لكن أراد بذلك التجوز أو أراد بذلك الجواز، جواز هذا الشيء. أنا نسيت الكتاب الله المستعان، كتاب الرسالة سأتيت بها في حصة مضى، لكن لم نصل إلى مبحث الحقيقة والمجاز. رسالة ألفها بعض المعاصرين سماها إعادة النظر، فيما ينسب لإمام أهل الأثر. فذكر جملة من المسائل تنسب إلى الإمام أحمد، منها هذه القضية. إما تجد بعض هذه المسائل التي نسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله لا تصح عنه، أو أنها تحتاج إلى إعادة نظر. كقضيتنا جرى على الإنسان أحمد ذكر المجاز، لكن لا بد من النظر الصحيح في مقصود الإمام أحمد رحمه الله من كلامه هذا. فلفظ المجاز التي جرت عن لسان الإمام أحمد رحمه الله قصد بها جواز الشيء، وقد نص على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، نص على هذا. نعم. الأصل اقتدى
الحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه، ولا تقديم فيه ولا تأخير ولا خلاف بين العلماء لوقوع الحقائق في القرآن الكريم، وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز
هذه مسألة واضحة، يعني قول المصنف بمعنى أن الحقيقة هي أكثر من اعتبار الأصل. يتصور وجود المجاز هو الغالب لمشكلة وغير متصورة، بمعنى تقرير وجود المجاز على الغالب هذا ممتنع لا شرعا ولا عقلا. نعم.
وأما المجاز فالجمهور
هذا ما قلنا، هذا على ما نسبه إليهم الزركشي في البحرين.
وأنكره جماعة من الجمهور الظاهرية وابن القاسم من الشافعية وابن خويلد من ذلك المالكية.
ابن خويلد من ذلك شنو والله؟ لا هم ينكرونه أصلا. هذه في حال مذهب اختاروه، مذهب اختاروه، ولا شك على أن تمسكهم بالظاهر له تعلق بقضية إنكار المجاز، لأن الأخذ بالمجاز لا علاقة له، أو الأخذ بالمجاز له علاقة بماذا؟ له علاقة بالمفاهيم، له علاقة بالعلل، وهم كما لا يظهر يفهمون هذه الأمور. فقضية مذهبهم هذا جرهم إلى هذه المثل. لكن نبغى نفهم قولهم، قول المصنف هنا وأنكره جماعة منهم الظاهرية وهم قاص من الشافعية، يعني هذا له متعلق ليس الإنكار الكلي، إنكار وجود هذا الأمر في كتاب السنة، إنكار وجود هذا الذي هذا مذهب، مذهب الظاهرية ومذهب ابن القاسم الشافعية ومذهب ابن خويلد من ذلك، هو مذهب شيخ الإسلام الديني، هو مذهب شيخ الإسلام الديني. فهذا معروف، يعني ينسبون أهل العلم ينسبون إنكار المجاز في القرآن، كلام ابن القيم في القرآن والسنة وفي لغة العرب كذلك. واضح؟ وهذه في الحقيقة قاعدة متفق عليها، أن الأصل أن يؤخذ بالحقيقة أو أن يحمل الكلام على حقيقته إلا إذا تعذرنا. لأنه كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذهبه لا ينكرون وجود أسلوب المجاز، ولذلك هو يحتج به، بل قد تجد في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصرح بلفظ المجاز، لكن في مجال الجدال وفي مجال المناظرة هذا بعد. لأن لماذا؟ لأن أصل أسلوب المجاز موجود، وحتى لو لم يكن، وحتى لو أنه لا يعتقد بوجود أسلوب المجاز قد يباح مثل ذلك ذكره، يعني أسلوب المناظرة.
وذلك
محال
على الله تعالى.
صحيح؟ وهذا راجع إلى ماذا؟ لا راجع إلى أن الحقيقة هي الأصل. كيف؟ هذا صح. لكن الأسلوب العام للمجال أسلوب موجود، أسلوب عربي، أسلوب أسلوب عربي.
وذلك المحال على الله تعالى وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجال من القرآن سقط منه شطر الفتن، فقد اتفق البلغاء على أن المجال أبلغ من الحقيقة، ولو وجد من القرآن من المجال وجد خلوه من الحد.
قضية أن المجال أبلغ من الحقيقة محمد. هذه محمد تحتاج إلى بحث، لأنه ليس كل كلام هكذا موسى يذكره أهل البلاغة الكتب المسلمة، لابد أن ينظر، لأن الكلام كلام أهل البلاغة يكون من جهة اللغة المحضة، لابد أن ينظر قضية البلاغة. أنا هذه تحتاج إلى لماذا قتل هذا الكلام؟ لأن أصلا ما قتل قرر على أن الحقيقة هي الغالبة. أغلب القرآن ما فيه يعني المعنى البلاغي وما فيه المعنى، هذا فيه نظر، الكلام هذا مش النظر، يحتاج إلى نظر.
من النجاة العقلي قوله تعالى
أبي ذكر مصنفنا بعض أنواع النجاة، إلا بحث الأنواع بتفصيلها في كتب البلاغة.
ومن النجاة العقلي قوله تعالى وإذا تليت عليه آياته وزادتهم إيمانا. نسبة الزيادة وفي فعل الله إلى الآيات بكونها تتبلغ.
واضح الآن؟
مهما تقول.
أي نعم. فهذا يسمى مجاز عقلي. فلما قال الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هل الآيات التي في ذاته التي كانت سبب هي التي يعني زادت الإيمان؟ أثر هذه الآيات، أثر هذه الآيات هو الذي كان سبب. هذا يسمى مجاز عقلي، هذا يشبه التخصيص بالعقل. يقول التخصيص بالعقل هذا مجاز بالعقل، يعني مجرد العقل يدل على أن هذا الكلام ليس بحقيقي إنما هو مجاز.
ومن المجاز الناقص من كل عدل نحن يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أنامل.
هل كل الأصابع؟ إنما نكون منا أنامل فقط. هذا مجاز، هذا يسمى المجاز.
ونقطة التعبير عن هذه الأصابع الإشارة إلى إدخالها، الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة من الفراق، فكأنهم جعلوا الأصابع فيه.
هذه الفائدة من عموم الاختصار وقاعدة عند أهل العلم، حتى لو كنا بالمجاز، أصلا نصوص المجاز كما قلنا موجود، يحمل الكلام على الحقيقة إلا إذا تعبر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز. واضح؟ ومن ذهب إلى القول بالمجاز في باب آيات الأسماء والصفات نقول ليس ثمة تعبر أصلا في حمل آيات الأسماء والصفات على دوره، لكن إذا تعبر الأمر عموما قد نقول بالمجاز. ترون كلام ابن القيم رحمه الله، نقيم له كلام أتيت فيه حتى يكون عندكم مقرر، كلام جيد للإمام ابن القيم. انظر ابن القيم هنا يستعمل لفظة النجاسة، لكن هذا تنزله عن القول بوجوده. يقول الإمام ابن القيم في بدائع فوائد، يقول رحمه الله من ادعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات. هذه الأمور تتحقق آنذاك نصرف الكلام من أصله إلى مجازه. من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات، أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة. فإذا كلمة نقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، كما قال بعض المؤولة سميع العليم العلم، لا بد لنا هذا نوع من المجاز، نوع من التأويل. تقول ما الإشكال في حمل ذلك على الحقيقة؟ ونقول كيف هي أمرها إلى الله ونثبت ذلك على الحقيقة كما يليق بالله. فبالقيم يحرر هذه المسألة، وهذا الكلام الذي يذكره المقيم هنا هذا كلام كبار علماء اللغة، تشرير هذه المسألة مو تتكلم هنا في البلد، يعني حتى علماء البلاغة في باب الحقيقة ما يقولون تقول أصل الحقيقة، ولا نحمل الكلام على المجاز إلا بهذه الأمور. فلما نطبقها على آيات الأسماء والصفات فنخلص إلى مذهب السلف. طيب تقول بالقيم رحمه الله أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، يعني امتناع أن تحمل الكلام عن الحقيقة، هناك امتناع. ثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة، ذلك المعنى الذي حملت عليه الكلام وخلاف الحقيقة لابد أن يكون معنى تشهد له لغة العرب، تشهد له لغة العرب. وهذا القيد الثاني أو المقام الثاني في رد على الشيعة الروافض في كثير من تأويلاتهم التي يطلق عليها علماء الأصول باللعب. ذبحوا بقرة، بقرة عايشة، لا علاقة لها لا بحقيقة ولا بمجاز ولا بلغة ولا بمجاز. إذن الأمر الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة. الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، حدث اللفظ تحمل على كذا وتحمل على كذا، فلا بد تعيين بيان تعيين ذلك المجمل إذا كان له عدة مجازات. الرابع الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، بمعنى صرفت الكلام عن الحقيقة المجازات تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة تقرب القيم بعدها، فما لم يقم بهذه الأمور الأربعة أي الذي يصرف كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة، دعوى باطلة. مثلا الذين يؤولون في باب التوسل مش الدليل عندهم الصدق، أذكر ذلك يقول لك هذا متشابه ارجعوا له هذا دليله. نقول المشكله ليست في القاعده وانما المشكله في جعل باب الاسماء والصفات من باب المتشابه. هذا هو كلام القيم رحمه الله. طيب يلا حصروا او كنايه وتعريف.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الكناية والتعريف. الكناية أبلغ من التعريف، قد عرف أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه.
هذا هو في دلالة اللازم لها علاقة بالكناية، نقول هذا ليس التصريف وإنما كناية عن كذا، واضح؟ أتى لفظ الغائط مستعمل على وجه الكناية، لأن الغائط هو المكان المنخفض، هو المكان المنخفض، واضح؟ كما في لغة المصريين غير، لأنه هو المكان الذي يصلح للزراعة، واضح؟ فقديما المكان الذي يصلح لقضاء الحاجة مكان البعيد عن أنظار الناس منخفض، واضح؟ هذا كناية، جنب لازم، يعني لازم قضاء الحاجة أن يكون في ماذا؟ في محل منخفض، هذا معنى لازم. زيد لأن نحو الخطاب هي المفهوم، نحو الخطاب هي المفهوم كناية. نعم لا مفاهيم أحيانا في خلاف، لكن المفهوم عموما هو، ولكن لابد أن ندققه، هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هو الذي يطلق عليه بشو الخطاب. كلا لا كيف؟ أين لا قد يكون اصطلاح، أنا ما عندي هذه القضية، لكن قد يكون اصطلاح معين واضح، لكن المشهور عند أهل العلم عند كلام عن تشبه الخطاب المراد عندهم مفهوم موافق. ما غير البحث ما غير نعم. لماذا دائما نكرر أهمية ضبط المصطلحات؟ لأنه هل يمكن أن نجمع الناس على مصطلحات واحدة خاصة بعد توسع العلوم؟ لا يمكن، واضح؟ لا يمكن صعب. هذا هو قضية يعني متعلقة، متعلقة أحيانا بالمدارس، أحيانا حتى في اختيار المصطلحات. بعض العلماء أحيانا لا يسلمون للطائفة الأخرى أو للمذهب الآخر بأن يصطلحوا على هذه المسألة العلمية بكذا، لا يرضون يصطلح في مغمز عنده مسائل يعني واردة. نعم
والإنسان
يعني كناية أو التعريض لا شك أن هذا فيه فوائد وفيه يعني أو مشتى ذلك مشتى من العلم. يعني ليس الكناية في لغة العرب هكذا مشتى علوم مشتى أخرى. نعم
على عظم هو الذي خلق
هذه بعض الفوائد.
وكنا عن طلب المراوده في قوله تعالى
لان الكلام اذا اردنا ان نصرح به فيه نوع استقباح عموما لان قضيه استقباح الالفاظ هناك بعض المسائل التي تستقبح ويكون فيها العموم مضطردا او غالبا وهناك بعض الامور التي تستقبح يكون استقباحها نسبي في محل استقباح في محل الآخر لا تستقبح. نعم انتهينا من كلامك وكنا عن اللغة وخلاصة الكلام في فوائد الكناية أولا الاحتراز من بشاعة الألفاظ وذكر لها المصنف بعض الأمثلة الاحتراز من بشاعة الألفاظ لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض في التعبير لا يوجد التصريح وهذا مثل هذه المباحث هي في ذاتها فيها تأديب وتربيه حتى في الألفاظ لكن نريد أن نقول لفظا نتبع اللفظ لكن كثير من الإخوة يستدل لك بالحالات الخاصة أو بالحالات التي تكون عارضة واستثنائية يقول بأثر استبدال مطلوب بها هذه حالات ماشي الأصل ونص بدر الله هذه حالات ماشي هي الأصل هذا تترك انت النصوص التي تحث على التأدب وتأتي لك أثر التصديق وتضعه أصلا ربما تضعه في غير محله ثم حتى لو وضعته في محله هو في حالات ليس هذا هو الأصل ليس التصريح مثل هذه الكلمات هو الأصل والغرض هذا قصدي قضية المحل لابد أن تكون في محلها ثم الأصل في يعني الإخذ بها أنه على سبيل العرب ليس هي الأصل في الاستعراض. نعم. إذا قلنا الاحتراز من مشاعة الألفاظ الأمر الثاني تهذيب النفوس لتتعلم الأدب هذه فائدة ذكرها علماء البلاغة وأصل المبحث في البلاغة تهذيب النفوس لتتعلم الأدب كما في قول الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام لازم ذلك تذوق ورشد صحيح سبحان الله من هذه الآيات من آيات إيش؟ غدر هذه ولينا تذكر هذا المقيم رحمه الله يستخرجه من كتاب الله آية التوحيد تقول لك لازم أو قوله تعالى كان يقول الطعام التغوط فكيف يصلحان لكي يكونا قال لك هذا وقف الله تبارك وتعالى من ذكر هذا القضية تحريرات ابن القيم رحمه الله عجيبة جدا عجيبة جدا نعم من فوائد الكناية التحصر احصر كما في قول الله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق هي كناية عن ماذا؟ كناية عن الندم تحصر فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق من فوائد الكناية الإيجاز توجز بدل البسط بسط الكلام توجز كما في قول النبي عليه الصلاة رفقا بالقوارير كناية عن النساء فائدة الرابعة الاستغناء عن التصريف بالتلميح الإيجاز اختصار الاستغناء عن التصريف بالتلميح سائل هذه أمثلة تصلح كما في قول الله تعالى أو لامستم النساء هذا تلميح الاستغناء عن التصريح بالتلميح نعم الحصر والاختصاص بالحق قرأ القصر والحصر والاختصاص لا رضا بفتح عند أصحاب الاستغناء معنى ما دام رسول فهو ليس بإله حتى يتبرى من الموت يلحقه الموت فالشاهد أن هذا نوع من أنواع الحصر نعم يعني الطرق التي تدل على الحصر هذا هو الحصر العربي وهذا أعلى إحداها أعلى أساليب الحصر أعلى أساليب الحصر النفي والحق الزمخشري إنما الاستري قال أكثر من إنما والحق الزمخشري نعم إنما ما معنى تقديم المعمول هذا كمثال ولا قاعدة شيء تقديم ما حصل التخير تقديم ما حصل التخير إياك نعبد قدم المفعول على الفعل هنا قدم المفعول على الفعل فأفاد اختصاص والقصر نعم زيد فيه وهذا من حسب مهم جدا ما يعرف عند العلم بأوجه المخاطبة يعني الخطاب يكون له وجه ويكون له مقام ويكون في نطق معين ومعرفة أوجه المخاطبة في القرآن يعين على معرفته الآن عندما نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب مقام تحت إن هذا القرآن يهدي مقام تقرير الهلال السياق عموما هذه المخاطبات السياق مثلا تقول مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا أو قول الله عز وجل كلوا واشربوا مساق الامتنان ويدخل في ذلك بعض المسائل المتعلقة بالخطاب العام والمراد الخاص والخطاب الخاص والمراد العام اعتبارات الحمد لله نعم وهذا الخلاف رجع إلى ماذا؟ لأن بعضهم يدخل بعض الأوجود في بعض الأوجود في بعض خاص برب الخصوص واضح الاخر عن رب العموم اي واضح يعني هذا عام لكن رب الخصوص لانه لا يدخل في عموم الايه غير المكلف خارج الاطفال مجانين حمقى نعم ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخطاب إذا جاء بحق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعامل كل بدليل واضح ووجه ذلك تشديد في الأمر أن القضية لها مكان هذا شأن يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلق النساء نعم استفتح الخطاب
وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد كان هو الذي قرأ وخطاب
هذا على قول، هذا على قول، هذا على قول. وإلا هناك قول آخر لأهل العلم، أين أو استمر في مر في التقوى. مثلا قول الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، خطاب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هل خطاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ او نقول هو خطاب العين والمراد به الغير. بعض اهل العلم قالوا هذا خطاب العين انه في حق النبي عليه الصلاه والسلام المراد به الغير، باعتبار ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يذنب. لكن هذا محل كلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب ام لا يذنب؟ ها يا اهل العلم، عصمه العلماء عندما يتكلمون عن عصمه النبي عليه الصلاه والسلام الكلام في سياق العصمه في باب التشريع، لكن اقترافه حدث ويدل فيها خلاف، والذي استقر عليه مذهب اهل السنه والجماعه ومذهب الشيخ الاسلام فيهم رحمه الله ان الانبياء والرسل يقعون في الصغائر، لكن بشرط اولا الا تكون هذه الصغائر من الصغائر الخفيفه، ثم الصدق، واضح؟ لا بد. ها هذا مش شرط، هذا امر بدل. عدم ترى لا يتصور في نبي، هذا يتصور في صديق، فضلا على النبي ان يفعل الذنب ثم يصر. لان اذا اصر صارت كبيره، وعدم وقوع الانبياء في الكبائر هذا مش معنى. حديث حديث ها شو في؟ يعني هذا إطلاق فيه يعني. هذا إطلاق فيه نظر إلا خلاف من الشهرة بالمكان، وحتى الآيات من كثير جدا، لكن بعض العلماء يشملون هذه الآيات حلقة ضعيفة تستفشف، يقول لك لم يذنب النبي عليه الصلاة والسلام، بل وتي عم تقول لك لم يذنب لا قبل لا قبل البعثة ولا بعد. وهذا هذا احيانا بعض المذاهب حسب هذا الزمان الذي يدفع اليه بفعله هذا التعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام. ومثل هذه الايات مثل هذه المغفره وكذا مقبوله على مذهب على خلاف الاول، وهذا مثل تنست الاخرين من ذلك. اصلا لا يظهرونها، فما عندنا اصلا لا يظهرونها. انتي الأدلة في الأدلة الشرعية، ظاهر الآية أنه أنهم يقعون في المعاصي، فبقي المعاصي فيها الكبائر والصغائر، واضح؟ فاستثني في الكبائر بالإجماع، الصغائر استثني منها الصغائر الخفيفة لأنه لا تصور في حق النبي. كيف؟ كلام بعد بعثة الآن، لما قبل بعثة سوى في خلاف. كيف؟ لا أولا لا أصلا لابد من تشقيق النظر على هذه المعصية. نعم هذا هو. فمثلا ما فعله موسى عليه السلام حمل العلماء على ماذا؟ ويدافع عن نفسه، واضح؟ ونجيب مثلا الحديث الذي لما فقأ النبي صلى الله عليه وسلم عين أحدهم له ذنب، هذا له متعلق بأحكام شرعية في مباحث الاستئذان ونحوها يعني. لذلك لا يفعلونها أمام الناس الأنبياء، هذه الصغار لا يفعلون من الناس كما شار إلى هذا الحكم. نعم كيف كيف بحق العالم؟ نعم ولكن احنا نشرح في الشرع لا يفعلون أمام الناس، حتى العلماء الذين يقولوا نعم وتكلم عن هذا الشاطبي كذلك الاعتصام أظن الله يتكلم عنه ابن قدامة من القاسم الاستفساريني الدرة المضية في شرحه عليها، لكن هذا كثير من الناس. نعم هذا مش في حقيقة لا شك. ترى هذا كل دي. لأنه إذا قيل على أن العالم إذا فعل الصغير فرق تحقيق كبير بهذا الاعتبار إذا لا علاقة المسألة برؤية الناس له، وأصل الكلام مقيد بماذا؟ قضية الاقتداء بالأقيد. نعم كيف؟ طيب نحن معك يكمتوا معه يا رجل. صحيح أنا لا أتكلم بهذا أمام العوام في المجالس، لأن هذا في فتنة لنا هذا غير همش واضح. لكن الناس اللي عندهم طاقة بالنظر يعتبرون هذا له ملحظ متعلق بالكمال، لأن الإنسان خصوصا النبي لعلو دائما الإنسان كلما على شأنه إذا أذنب يرتقي أكثر هي أصلها في الخلاف. في الخلاف مدارج القيم رحمه الله في المدارج في الخلاف بين أهل العلم في الشخص إذا أذنب دربا ثم تاب هل يصير أفضل مما كان عليه أو كما كان أو أقل؟ في خلاف. ابن تيمية حر قال مثلا تختلف اختلاف المقام الصديق وللمحسن وللعارف ولصاحب المقامات العالية إذا فعل الذنب بدك ترى كتب تراجع واحد من سبت فوته غفر جمع شديد هذه متعلقة بالمقامات واضح. وهذه من شيك اقتراف المقام قول هذا في محله وتكلم على بعض هذه الحكم. ابن رجب رحمه في لطائف المعارف كل حاجة عندها حكمة. هذا هو الأمور. قضية المسألة يكون فيها خير لا علاقة لها بالشقيمة قد يكون لا هذا بس شر المحض في ذاته وإلا في شر المحض في ذاته هذا هو. لكن الخير متعلق بجانب آخر هذا هو. احنا نتكلم على ذوات عندما تطلق شر محض ينسحب الى الذوات في ذات الشيء كاين شيء حاجه واللي ممكن تكون عباره كره في الترهال من السلام في قواعد تكون في الغالب في المخلوقات في اخر الشيء تبقى الموازنه. الشر المحض كاين لكن قليل بكل مكتبه مش قليل ولا في ذاته يحثك على قيام الليل الغير تبقي غير اعتبار عن الاطلاق. الشاهد عباره العلم دقيق يقول لك الغالب في الكون ما تلقاش حاجه خير محض شر محض الا القليل. علاش الغالبيه؟ وهذا مفضل امتحان الدين. بغينا نكملوا خلينا نكملوا مع هذا المقطع بره زيد اجتهاد الخطاب. انا غادي ندخلوا للمعاني الاوجه الاولى اوجه اعتباريه باش تفهم لها متعلقات الاحكام حال عام وكذا لها متعلقات الاحكام لكن هذه معاني تفيدك في 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 المعنى. نعم الايه نقول هذه الآية جرت مجرى التهكم هذه الآية جرت مجرى الامتنان هذه مسائل مهمة في فهم الآية. نعم ذبح المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. المشاكلة هي المماثلة ولذلك بعض أهل العلم من المعاصرين حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم القول عن عمر رضي الله عنه وارضاه نعمة البدعة هذه حملها على المشاكل يعني تماثل يعني قالها لأنه اختلف العلماء نعمة البدعة هذه هل المراد معنى الشرعي أو المراد معنى اللغوي الذي حرره شيخ الإسلام الإيمان المراد معنى اللغوي وهذا الشيخ يقول المراد معنى الشرعي لكن لا يلزم من ذلك أن يوجد بدعة حسنة بحمل ذلك على المشاهد لا نعم الشيخ خضير ولي قال محمول على هذا الحرية تقول هذا الشرحية على النخبة في باب البدعة حرر المسألة هذا رحمه الله حفظه الله وهذا تحرير دقيق غير كبار أي هذا من أشهر الأمثلة التي ذكرها في كتب البلاغة عند الحديث عن المشاكل أي نعم كذلك فانتان نعم. هذا وارد حمل على المعنى الشرعي لكن عن المشاكل بمعنى لو كانت ثمة بدعة حيث يقول عمر رضي الله عنه لو كانت هذه بدعة مذمومة وليم على وجه المشاكل ليس لتقرير أنها بدعة مبتدعة شرعا وهذا تخريج رائع هذا معنى المشاكل لكن صرت البال باب المشاكل لأن بعضهم استعمل المشاكل حتى باب الأسماء والصفات شوفوا شو الأمثلة في السلطة الأمثلة يدري بالتحقيق فالتحقيق ما اشتقول هذا الكلام هنا قد يشر منه ايش ماشي صريح هذا الصريح الكامل تام لكن قد يشم من هذا الكلام نفيش النفس صفة النفس وصفة المكر في حق الله تعالى ثم باب المشاكلة لا يلزم منه نقول هذه مشاكلة لكن لا يلزم نقول هذه مشاكلة لكن لا يلزم منها نفس صفة النفس ولا يلزم منها نفس صفة ايش المكر واضح غير صفة المكر تختلف عن صفة المزونة لأن المكر نصف مقابلة نصف الله تبارك وتعالى بها في مجال المقابلة هذا قدر يجي معنا إن شاء الله في العقل وبالنسبة للنفس لم يكن النفس كصفة لله تعالى هل هي صفة؟ ها؟ طبعا الحال يا أخي لا بين أهل العلم وجمهور العلماء على أن هذه صفة صفة وإنما النفس جمهور أهل السنة كما قال ابن سينا رحمه الله من جوال ذاته أن هذا تعلم ما في نفسي تعلم ما في ذاتي هذا عليه الجماهير وبعض أهل السنة قالوا لا النفس صفة من صفات الذات وهذا مذهب الإمام ابن خزيمة وقد نص على ذلك في كتابه التوحيد هذا في خلاف بين أهل السنة كيف؟ القول الأول قلنا ومذهب الجمهور أن المراد الذات والقول الثاني أنها صفة من صفات الذات وليس هي الذات كتاب التوحيد طبع في مجلد هذا الحق كتاب توحيد الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أعظم الكتب في باب التوحيد وسماه التوحيد كتاب التوحيد تحقق في مجلدين تحقق طيب نعم كينا هنا كيف أشعرنا عندي تقول ولذلك شوف أن في كل واحد مسألة لكن أنا عندي تحتاج إلى مزيد بحث أطلق لكم وقلبوا مع راسكم شديد ديال الكبرياء والإنذاري وشديد الصفات ولا مشاكلة دون إثبات الصفة سنحتاج أنا الذي كنت تلقيته عن بعض مشايخي على أنها ليس حديث هذا ليس من باب هذا ليس من باب إيش ليس من باب الذي الذي كنت تلقيته على أن هذا ليس من باب الصفات، هذا لا تأخذ منه صفة، كل من صفات الله الكبرياء والإنذار. أحيانا يقع الخلاف، واضح يقع الخلاف، وهنا غلط لكم فائدة مهمة جدا. أحيانا قد ينقل بعض المؤولة عن بعض أهل السنة ما ظاهره التأويل، لكن ذلك العالم لا يؤول، وإنما هو لا يظهر له على أن الآية أو الحديث الذي ذكر فيه ذلك من باب الصفة، فتأخذ هذا الجزء وتبدأ تستدعي لأن أصله التأويل. هذا رخصة العلم، هي مسألة جزئية، إما أنه قال باللازم أو أنه لا يرى أن هذه الآيات من آيات الصفات، وأنت خذ لازم منها على أنه يرى التأويل. هذا شيء لا قضية، قد يظهر له. إذا هذه الآيات قد يخطئ جزئية، لكن فرق ما بين قوله سلفي في باب الصفة، لأن الأصل عنه صحيح. المسألة الجزئية ينظر، قد يكون أخطاء، قد يكون توقف، قد يكون اشتبع عليه الأمر، قد يكون لا يرى المسألة أصلا من باب الصفات، نبقي على إثبات ذلك الأصل عنده أنه على باب السلف. مهمة هنا، لازم أنتم هذه تترتقون، هذا الدخول في بعض الأمور كانت تقول لأن هذا العلماء رحمة الله الشيء لما تكتبوا لنا كتب العقائد، واش غير يقول لك كتب معروف، مش كتب شيخ الإسلام ابن الوهاب رحمه الله، وقد نقل البيهقي رحمه الله عن أحمد القول بتأويل المجيء، لكن اختلفوا العلماء في تخريجها. كاين كاين اللي يقول ما تبداش، وكاين اللي يقول تبدا، كاين اللي يقول تبدا ولكن خرجت من خرجيش اللازم، كاين اللي يقول تبدا وقالها مثل في معرض المجادله كتبقى زنجيني رحمه الله. هذا ان شاء الله هذه بعض الامور، هذه دقيقه شويه قبل ما نستقيم معكم شويه في العقيده ان شاء الله نكون بها نذكر بعض المسائل اللي هي مهمه جدا. شنو هي؟ باقي تسلم. وهذا هو الحق على هذا 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 ماشي علم، ماشي بحث علمي. انت خليتي لا بعد ان ينقل هذا الكلام هذا على الامام احمد رحمه الله، هو احد تلاميذه، سائر تلاميذ الامام احمد لم ينقلوا ذلك عنه، وتشهدوا هذا على القول بثبوتها، والا بعض العلم يقول لك يا اصل لم تثبت عن الامام احمد رحمه الله، بل هي منكرة إذا، أو عن القول بثبوتها تكون بالشذوذ، أو عن القول بثبوتها قالها باللازم، أو عن القول بثبوتها قالها في معرضيش، خاصة من تي مش تقولش، تقول لك خاصة أنه ثبت عنه إثباتها. ماذا؟ هذا عند التشريع، شوف هو القاعدة. إذن هذا هو هي أصل، شوف القاعدة عند العلم على أن العالم إذا كانت أصوله صحيحة فبت أسماء الصفة على سبيل الخصوص، إذا ورد عنه ما يفهم منه خلاف ذلك، الأصل هو أن نشير ذلك على محال الحمل، إلا إذا لم نجد حملا. هذا هو لا هذا هو اللي كاين، هذا هو المبادرة منها. فأنا حتى نعرف أن ابن قدامة في اللمعة قيل عنه أنه مفوض، ها من العلماء المعاصرين اللي قالوا لنا نشوف، لان ما عبد الله عبد الله لان عبد الله عبد رحمه الله قال هو مفوض، رجعوا الفتوى لنا ما عبد الله قالوا لا لا بعض العلماء الشيخ ابن وغيره قالوا لا يشمل على اصل كلامي، قصد كذا قصد كذا. هذا ورد عن هذول اللي حملوا عليه. انا هذا مش في أصول البحر، في الأصول نعم. كلهم اجمعوا، شو هذه؟ كلهم اجمعوا، هذا هو التأكيد. لا يحسوا تأسيس وعلامة النحاة تصطحوا عليه، تقول لا لا هذا الصلاح الأصولي تأسيسه والتأكيد. لكن عن صحة النحاس مرضنا على شرط الرمي إعادة وإثابة. إيه ما أشوف شرط الرمي يزيد ورضوان غير ضمها لي شارع عشر رضوان زيد اكيد نظم ديال السعوديه وقرا ما هو مدحك بحاله في البدايه مشى هو مع زيد الالف دخول الف ولا هذاك 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 الاسم اللي عنده مساله مقلوبه امسي الخمر تعلمنه فانه العجب العجاب فقال الى امتره امسي اذا دخلت على الف ولا تصير نبيره واذا جردت منها تصير شمعرفه هذه حاله من استثناء اللغه العربيه أنا نسي زيد النكرة في سياق النفي والنهي هذه كلها أساليب العموم هذه معروفة زيد وأنا هنا أشير إلى مبحث مهم أو فائدة مهمة جدا نجدها في كتب الأصول قل أن تجد عاما في القرآن بقي على عمومه ذكر كل عام في القرآن مخصوص كلام هذا في نظر هذا كلام هذا في نظر يحمل إما أن يحمل على نشر قول الله تبارك وتعالى كقوله هنا كل من عليها فات ونحو هذه الآيات يحمل هذا الكلام على مثل هذه الآيات في غير باب الأحكام وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجعوا حرفا تشخصا تحريرا رجعوا له مجلد السادس في مجموع الفتاوى وقلبوا ثم طبعا القديمة تجدوا كلام ابن تيمية رحمه الله ورد ابن تيمية قال أغلب العمومات في القرآن بقيت على عمومات وجاب يصرف من لوح كل أو بعض أهل العلم وجدت بعض العلماء وذكر هذا صاحب المعالم الشيخ الجيزاني أنا محمول على أحكام الأمر والنهي شو مطلق الأحكام أحكام الأمر والنهي ووجدت هذا المخرج كذلك للشيخ فركوس في تعليقه على رسالة ابن باديس في الأصول الشيخ ابن باديس له رسالة في الأصول شرحها الشيخ فركوس كذلك ذكر هذا المخرج في خصوص هذه الرسالة نعم لاحق علماء الأصول أحيانا يطلقون بعض المسائل هي خارجة عن مباحث الأحكام أحكام فوقها واضح لكن علماء الأصول يحكمون أمورا يعني يصلحوا في غير مسائل الأحكام يعني في التعامل مع الآية عموما وفي التعامل مع الحديث تضربوا هذه الأمثلة تقول لك ويش تقول لك أغلب العمومات إلا وتضرب لك تركز لك الآيات وتركز لك الأسمين ضرب إذا حتى الأمثلة تضربوا في غير الأحكام تضربوا هذه كذلك هذا ما تحصلت في العقرة أصلا في كلام زين عليك أنا أصلا هذا المشهد هذا وش دخل فيه تخصيص المتصل شو يتصور وش الاختلاف هذا دخل فيه تخصيص المتصل غير ظاهر المعنى اصلا انت بحثوه في اطار ايش تخصيص المتصل زيد لان علاش قلت انا هذا الكلام يعني التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس وان كان يدرجه العلماء في المفصل او التخصيص بالمنفصل راه لا يبعد عن كونه تخصيص باش أنه تخصيص متصل لأنه متعلق بالنظر اي نعم، لكن قريب، يعني تقول هذا المعنى ليس على العموم مخصص، هذا قلت يقرب وتجي بشي دليل محسوس خارج زين. ولذلك شوف بعض العلماء الاصول ما تذكروش لا تخص بالعقل، مساله بدائيه يعني يعني جاري على مقتضى حتى الخطاب بين الناس، حتى خطابات دي انا راح يدخل بالعقل وتخصص بالحس، واضح؟ هذا هو. يا رياض انا ولد بشكل كنا في الكلام زي لسه ارجعوا كلام شيخ الاسلام ديميا كلام جيد جدا. نعم بالمطلق العام باختصار زيد ولكن انا شراء ما يفهم زيد لا مش المثال قاعد زيد مازال هذه كل شيء في القرون صحيح لكن قربوا شويه
كل
دخول كل اللي تدخل عليه كل اش يكون الذي لا تقول عليه كل المطلق زيد هذا اختصار رجل فهمها يلا لأن المقيد يقدموا على المطلق كما أن الخاص يقدموا على العام زيد المنطوق شو المنطوق هو الظاهر انا طول عمري ما بحث حتى لا نفس المفروض كل الامور واضحه عندكم المنطوق سيدي هو الظاهر المفهوم هو الباطل انا اصلا احد الظاهر العلم يا موسى ايش غادي يكون هذا منطوق هذا مفهوم النص عند علماء الاصول لان تقدر تفهمه باش ما تفهم تبى تاخذ النص النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ليس في كل موضع وجد في لفظ النص هذا المراد بها احيانا بل في كثير من الاحايين يطلق العلماء لفظ النصي والمراد بها مطلق الدليل لكن عند علماء الاصول في 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 في, في فن علم الاصول لفظ النص عندهم الذي لا يراد به الا معنى واحد نعم مطلق الدليل دليل هو الكتاب والسنة هنا ما نص في الله
نعم
يا شيخ نقول هذا الشيء ولا نأجله، هذا الشيء راه مهم جدا باش تقولوا. بغا يقول لكم هذا وكتشرت الإخوة بعض الدروس، أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع مع عدم احتمال احتمال، وقطع مع احتمال احتمال. مش هادشي دابا شوية وهادشي اللي بغا يقول لك. أنا مازال بمعنى تنقولوا كاين القطع لكن لا يتصور احتمال استثنائي يعني، هذا القطع التام. وكاين نحكم على المعنى بالقطع لكن مع وجود احتمال عندي، فهو في معرض الغزل عن في معرض الرد على الذين قالوا بندرة وجودش النص القرآن. تقول تقول لأن الغرض من النص الاستقلال بالإفاد معنى على قطع مع التسامية تقول احتمال، بمعنى قطع مع عدم الاحتمال فعلا. هذا والنبي إذا كان كلام المتكلمة الذين نفوا وجود النص في القرآن، إذا كان هذا هو المراد النص بمعنى قطع، قطع مع عدم احتمال نقول ابن ندرة لا إشكال، لكن قطع مع وجود احتمال هذا مشكل. لكن هل يعتبر ذلك الاحتمال؟ لا يعتبر بالأصل، لأن احتمال يكون بعيد بعيد، لأن فتح باب احتمالات يؤدي إلى ماذا؟ إلى الزندقة. احتمالات واضح. لذلك مقتضى الشرع وكذلك مقتضى العقل كما يقول أهل العلم أنه لا عبرة بالاحتمالات الضعيفة البعيدة. أي مثال هذا هو. ولذلك لما تكلم الإمام الشافعي في موافقاته عن هذه الاستنقاذ هذا صدفة الإمام الشافعي، ولذلك هذا رد جيد للإمام الغزالي. كذلك على ضربين مالا هذا هو رجعوا رحكي مجلد كتاب في مجلدين القطع والظن عند الأصوليين. لا مشكلة تكلمت في علاج الآلات تقول لكم خلاص هذا في البحث قريته لما بحثتم حتى خبر الأحد مش كيف تقضوا لها بحكي بدأ أنا قريت هذا في الولود كتاب جيد في الباب وقلت لما غزالي هذا بغير غيره من هنا عين هذا القطع الآلة تتكلم عن القطع مع ورود الاحتمال والقطع مع عدم ورود الاحتمال بحث ورود كما تكفيه إذا إذا المنطوق فيه النص وفيه الظاهر، النص عندنا لا 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 يحتمل إلا معنى واحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جزء نص في ذلك، نص الظاهر كآيات معية يحتمل أكثر من معنى لكن هناك احتمال راجع احتمال مشهور بس ممكن شيء نجده زيد 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 هذا على فكره طويل رد البال وهذا ما ربك تشتت علاش تنقلوا العقائد ضبطوها مهم دابا تتقرر الصيوط وتتمر فيهم بحث له تعلق بعلوم القران سائر المباحث لها متعلق بالعقائد واذا تلقى العقائد لها متعلق بعلوم القران لها متعلق حتى بالحديث لها متعلق باللغه هذا مهم جدا راه ضبط العقائد مهم جدا عنده تاثير خطير جدا بالعلوم تقولوا ايات المعيه ظاهر وانا بقول حتى قواعد العلماء بالظاهر واضح زيدي ماشي رسالة في الشكل ماشي رسالة بحث في المنهج لا خالف في المعتقدات نعم لا مسائل المعتقدات المعتقدات هو لم ينتبه إلى بعض المسائل فمن حال ماشي مسائل غالبة لكن مسائل قليلة لكن لم ينتبه هو لهذه المسائل شوف المنهج شوف المعتقدات ها؟ لا قد يكون النقل قد يكون هذا مخرج هذا هو المشكل فهمتي؟ لأن أنت تطرح مسائل وتقررها، قد يكون المخرج أنه ينقض، لكن النقل في مباحث العقيدة دون تحرير مشكلة كبيرة. أي نعم، لأن الظاهر شغل، لماذا يعرف الظاهر؟ السياق. ولذلك آيات المهية لابد أن ترجع إلى سباقها ولحاقها، إيش تجد؟ تجد أن القضية متعلقة بالعلم أو البصر، إذا أي معية العلم؟ إذا لو الظاهر زيد سيد. وهذا لكم نقضيله. هو العدل.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.